الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب هيئ لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا رب بارك لنا فيما رزقتنا وأدم لنا جلباب العافية وأمدنا بإمداداتك الوافية واجعل فينا بركات الرزق الكافية على الحس والمعنى يا أرحم الراحمين قل لنا ولا تكن علينا بحرمة سيد المرسلين وصل عليه صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كربتنا وتجمع بها شملنا وتعجل بها المفرحات يا ربنا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أيها الإخوة المؤمنون مسيرة الصبر عند العبد جذرها عقائدي وحينما تسلم عقيدة الصابر يثمر خيرات وبركات والقضية في حسابها ومجموعها إنما هي صبر ساعة ذلك أن رابطها التسليم فمن سلم لمولاه وقف على محراب رضاه وحينما نقول أيوب الصابر ينبغي أن نتأمل أل في الصابر للإطلاق أن صبره كان تاما كاملا لذلك كان راضيا بما قضاه مولاه نعم هو معصوم ولكن جانب الموضوعية في الأمر والحكمة في التقدير أن نقول ومن الأنبياء ومن المجتبين الأخيار، ومع هذا فقد ابتلاه الله. أليس من العقل ونتاج التدبر أن يقول كل عبد منا، كل مبتلى منا، أنه إذا كان شأن الأنبياء هكذا فكيف ينبغي أن يكون شأننا ونحن على جانب التقصير على الدوام؟ فهل كان أيوب عاصيا أم غافلا أم بعيدا عن مولاه، أم أنه كان مظهرا من مظاهر الاقتداء شأنه شأن كل الأنبياء؟ ولما كان السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وسيد الجميع على العموم والخصوص، كان أشد الناس بلاء. وهو القائل في الصحيح صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وهذه حقيقة ينبغي أن لا نغادر دائرتها، لأن الخارج عن دائرتها خارج من النور إلى الظلمات. من أجل هذا وجدنا أن المولى سبحانه وتعالى متعنا بقضية التدبر لبيانه الجليل، فقال في حق أيوب: إنا وجدناه صابرا، أي لما ابتليناه. نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. لاحظ صيغة المدح أولا، وقبلها صيغة التعظيم. إنا، ما قال إني وجدته. والحق تبارك وتعالى لا يعظم نفسه إلا حيال عظيم، فمدحه ثم ذكر شأنه وهو متلبس بالبلاء فقال: نعم العبد إنه أواب. أواب صيغة مبالغة من الإياب، أي الرجوع، يعني في ابتلائه بقي رجاعا إلينا، لم يغفل، لم يعترض، لم يتلفت، وقف موقف الحال والشأن الذي ألبثه الله توبة، فكان نعم العبد. وهنا يقال: أيها المبتلى، إذا أردت أن تكون نعم العبد عند مولاك فكن أوابا إليه كلما ابتلاك، أي فارجع إليه بالتسليم، وقف موقف الأدب في محراب انتظار المتحف والمفرحات التي خبأها الله لك إن عاجلا أو آجلا. والمخبأ الآجل أعظم بكثير، لأن العاجل فان. وهذه قضية معروفة أيها الإخوة. من هنا لما سألته زوجته رحمة، السيدة رحمة رحمها الله ورضي الله تعالى عنها، أن يسأل الله العافية، فأبى، لم يأبى إعراضا وإنما أدبا. إني مسني الضر وأنت، لما سأل الله العافية نسب الضر إلى شأنه، إلى ذاته، ووقف موقف الأدب بالسؤال، فقال: وأنت أرحم الراحمين، فلم يستعمل صيغة الأمر، فأعرض عنها وبقي وحده. وقد حدث بينها وبينه حوار لطيف للغاية، فقال لها: كم مكثت في مدة الرخاء؟ فقالت: مكثت 80 سنة. قال: وكم سنة أنا في البلاء؟ قالت: 7 سنين. قال: فإني أستحي من الله أن أسأله الرخاء قبل أن أمضي مدة بلائي كمدة رخائي. لسه 80 ما صاروا. لاحظ هذه لفتة رائعة جدا أيها الإخوة، إلى ما تشير؟ طبعا لا شك أن هذا من ثمرات التسليم، لكن تشير إلى أن العبد إذا عرف ربه في الرخاء يبقى شاهدا تصرفه في الشدة. فمتى يجزع العبد إذا ابتلي؟ إذا كان غافلا في الرخاء. عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. من هنا قال أهل الله: أهل البلاء أهل الاجتباء والاصطفاء. ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح، قال سبحانه صلى الله عليه وسلم محدثا عن ربه في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. فرفع شأن المريض المحتسب فقال: مرضت ولا يمرض الله، قدوس منزه عن النقائص. لكن هذا رفع شأن لمن؟ للمريض. ولو زرته لوجدتني عنده: مرضت فلم تعدني. رفع شأن للمريض إذا سلم واحتسب. هنا أريد أن أقف موقفا عبر شواهد خفيفة وبها أختم إن شاء الله تعالى. بعض الناس ينتظرون الرخاء على حساب الهوى، يعني أنا مريض أو عزيز علي مريض، والرخاء في شأني أو شأن المريض أن يعافى على حساب أنا البشر، يعني أنه طيب. وقد يكون في علم الله الأزلي الشأن على خلاف ذلك، مو يتعافى في الدنيا يتعافى في الآخرة فيحفظه الله عنده، هذا شأنه. بعض المحجوبين يظنون أن الله عز وجل لم يستجب له، ولم يدري أنه إذا مات مبطونا مات مريضا في طيات جسمه مات شهيدا من شهداء الآخرة مثلا، مغفورا له معافا من الحساب، هذا عافية. لكن لا نطلب ذلك، بل نطلب من الله العافية فقط دون تعيين. نسأل الله العافية، أدبا مع الله لا نعين قدر ما نستطيع. نسأل الله التخفيف واللطف قدر ما نستطيع، نعم، ولا نتكئ على جهدنا. ولئن كان كل عبد بحاجة إلى مثل هذا الكلام فالطبيب أحوج. وأخطر ما يوقع الطبيب والمريض في المهالك ثقة الطبيب الزائدة بنفسه، فثقته الزائدة أو التامة بنفسه تدفعه إلى الغفلة عن الثقة بمولاه. والطامة الكبرى إذا كان لا يؤمن بالله، لا بيصلي ولا بيذكر ولا بيعرف الله ولا بيتلو القرآن ولا بيعرف شيء من هذا مطلقا، بده يعمل عملية جراحية لمريض، وكلاهما تحت ألطاف المولى عز وجل. حركة يد خفيفة قد تودي بالمريض، خطأ بعملية بسيطة في قضية التخدير قد تميت المريض. فما أحلى وأسعد أن يكون الطبيب قريبا من الله عز وجل فيقف في محراب العبودية قبل أن يبدأ، فيصلي ركعتين طالبا العون من الله الخالق لكل شيء والشافي على الحقيقة. قولوا آمين. اللهم أكثر فينا من مثل هؤلاء يا رب العالمين. أحد الأطباء أيها الإخوة، عذرا أن أقولها بين قوسين يعني، وآتي على الشواهد بعدها مجرد دقيقة، سألته عن مريضة لي: ما الذي ظهر لك؟ قال: ما عرفت، ففتحت وبحبشت باللفظ، شق البطن وعم يدور يشوف شو فيه. قلت: الله، وإلى الآن المريض في ضرر بسبب غبائه وقلة إيمانه. نفس الطبيب، عملية صغيرة وهو مأمور بأن يتجه إلى مسارها فقط، الطريق وقام شغله قال: يلا ما له طعمه. الله بيخلق ما له طعم شيء ما له طعم، شيء عجيب. شو الطبيب هذا؟ هذا الطبيب بده طبيب نفسي. فمضت سنوات واحتاجت المريضة إلى هذا الذي انتزعه هذا الطبيب. فإذا سأله المولى يوم القيامة عن هذا الشأن، ما الجواب الذي أعده؟ عجبت لطبيب لا يؤمن بالله. يأتي الطبيب يدخل على المريض بأنف مرفوع، بأنفة، هذا أدق لغة، وشموخ، يطبطب بيده بلمسات خفيفة، ثم يخرج وأجريت الفاتورة أيادي الطبيب في المشفى برقم كبير جدا، دون رحمة دون لطف، بس الكلمة حق مصاري، ودون أدب مع الله وأدب مع مقدوره وأدب مع مظاهر القدر. فهل أملك أن أسميه أو أوصفه بالطبيب أو المطبب؟ قلتها فيما مضى وأعيد، يلي بده يطبب الناس وبيعرف أدب الإسلام في عيادة المريض يكتب عيادة فلان، واللي ما بيعرف هيقيم كلمة عيادة، لأنه لو رجع إلى قواميس اللغة وإلى ضوابط آداب الإسلام في هذه القضية لوجد نفسه أبعد الناس عن الله فيما هو فيه. ارتفع الدولار، طبيب بده الدنيا، كل الناس بتموت إلا الطبيب، كل الناس بتموت إلا الطبيب. كان عم يأخذ 5 صاروا 10، بس هذا الفقير ما صار شيء زيادة عنده. كان عم يأخذ 3 صاروا 6. يدخل المريض بنسبة 10% بيطلع بنسبة 50%، 50% بيطلع مريض 100%. فأين الرحمة؟ فأين شهود الحق؟ فأين قضية البلاء لو نزلت فيك؟ قال لي أحدهم إن طبيبا مات، عاش كثير ومات، وكان جدا يتفاخر بمشفاه ويتعالى على الناس برقم فاتورته، وأن مشفاه وكأنها في بلاد الغرب، لا يعنيه شفاء أو موت، ولا يعنيه من دخل ومن خرج، بل يعنيه أن هنالك ما يسمى بخمس نجوم أو أكثر. واللي بده يفوت على مشفاه حلم، وجمع من الأموال ما جمع ثم مات على سوء الختام، رؤية في المنام بعد زمن يسير يستنجي ينظف يديه بالخبز، والعياذ بالله، بأبرك الطعام وأقدس الأطعمة، للإشارة إلى أنه كان هادرا بركة نفسه بنفسه، لذلك أحيل إلى المقت الإلهي وفي الآخرة أشد العذاب. أعاذنا الله. عذرا يا سادة، أنا قلت بين قوسين، معلش، وأجري على الله، وأجري على الله، لكن والله في كسر قلوب، والله في كسر قلوب. ألا فليتق الله أولئك الأطباء، ألا فليتق الله من جعل سبحانه وتعالى مصير المرضى والفقراء والمساكين في أيديهم، ألا فليعلموا أنهم راحلون إلى الله شاءوا أم أبوا، ألا فليدركوا أن هذا المرض بلحظة قد يلبسهم ولا ينزعه الله عز وجل منهم إلى أن يموتوا، وقد يذيقهم هذا العذاب الذي ألبسوه المرض بتساهل أو شدة أو قسوة. ولكي لا أكون ظالما أقول إلا من رحمه الله، لكن لعل كثيرا من الناس يوافقونني وقليل ما هم. شي شايفينه بعيننا، شي شايفينه بعيننا أيها الإخوة. لا يعنيه الطبيب أن باستطاعتك أن تأتي بهذه التحاليل أم لا تأتي، ولو رأى عين الخطر، ولا يعنيه تجارة الآخرة. والله أذكر تماما أن مريضا دخل عيادة طبيب ففحصه، فقال له لابد من عمل جراحي سريع وإلا تصاب بالشلل. خاف المريض، بس درويش فقير ما معه إلا نص أكله، فقال يعني قديش بتكلف العملية؟ فأعطاه رقم عالي جدا جدا جدا، ثم قال وأنا لا أرضى إلا أن تكون في مشفى كذا أو مشفى كذا. بس هذول اثنين اللي هذول خيال تبعت فوق الخمس نجوم، وإلا بدك تنصاب بالشلل. ورفع التليفون وبده يحجز له، قال له ايه دكتور حجوز اذا ببلاش ما عندي مانع، بس انا ما بقدر بدفع لك كل شيء اللي عم تحكي. حجيز معلش الله يجزيك الخير. قام رجع السماعة، قال له لكان خذ هالدواء وروح غيب فترة، وقت بتعتمد قلي. اوف وين الشلال؟ هذا بده ينشل على اساس. فاما انك كاذب، واما انك قاسي القلب لا تعرف شيئا سوى جيبك ودرهمك ودينارك. لكن أقول لك بيقين، كان المرض علاجي وليس جراحيا، وتعافى المريض وما احتاج للعملية يومها، راح للطبيب غيره. طبيب ما بياخذ كثير بس مو معروف وطاب. شو السؤال أيها الأطباء اللي من هذا النوع؟ شو السؤال؟ شو الجواب؟ فكرنا ولا لا؟ ولا ما في يوم حساب؟ أم أنكم دهريون كالجاهلية؟ إذا بتحسنوا ما تكبروا وتشيخوا خبرونا، وإذا بتحسنوا ما تمرضوا خبرونا، وإذا بتحسنوا ما تموتوا خبرونا لنشوف شو العقار اللي عم تاخذوه مشان نحن بركي نتجرعه. أم أن هذا مستحيل أيها الإخوة؟ حدا ما بيعرف هالحقيقة؟ في أجلى حقيقة من الموت؟ في أجلى حقيقة من الموت؟ ما في. إن هذا لأمر عجاب. إذا ما الشيء الذي ينبغي أن يفكر فيه الإنسان عموما طبيبا كان أم غير طبيب؟ العبد المكلف، في حدا مو مكلف؟ كلنا ذاك الرجل الذي سيسأل يوم الله، إما بالحساب العسير أو الحساب اليسير. وعليه فإن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، وجهنا إلى حقيقة أن نلقى الله وهو عنا راض، وأن نرجو لقاء الله لغيرنا وهو عنهم راض. هناك شواهد عدة، لكن الوقت لم يعد يسمح إلا لشاهد واحد، ونتابع في الخطة القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، في الصحيح غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أحب أن أقرأ ما تحت الحروف. يهودي، وأبوه يهودي وما أسلم أبوه، والغلام يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دفع الأب إلى أن يجعل هذا الغلام في أحضان رسول الله؟ كن دائما بقول إلا أنه يعلم أن محمد بن عبد الله نبي لله وخاتم الأنبياء، وأنه المبشر من قبل موسى وعيسى. لكن التعنت كما تعلمون شأن اليهود معروف، بس حطوا عنده، خاف عليه، حطوا عن سيدنا النبي. مرض الغلام، طبعا هو قد يسأل سائل ليش سيدنا النبي ما خلاه أسلم؟ لا إكراه في الدين، أن يعرض عليه الإسلام أمر طبيعي، وهذا منهج كان يطبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عند سيدنا عمر غلام نصراني، بين الفينة والأخرى يقول أسلم يا غلام، يذكره بالإسلام، يقول له لا أريد أن أخرج عن ديني آبائي، فيقول له لا إكراه في الدين، بس يذكره يعرض عليه ويرغبه، لكن من غير إكراه، لا إكراه في الدين. حقيقة واضحة، ما هيك؟ قد تبين الرشد من الغي. طيب، أم مرض اليهودي الغلام، ما حقه على رسول الله وإن كان غير مسلم أن يعوده؟ فانطلق وبعضا من صحبه لعيادته، فأشهده الله عز وجل أن الغلام يجود بروحه، عم يموت. هم بقى حرام يموت غير مسلم، يموت يهودي. فنظر إليه رسول الله، ويا بروحي، يا بروحي نظرات الحبيب، أسأل الله ألا يحرمنا إياه في كل حياتنا، في كل لحظات عمرنا، إلى أن نلقى ربنا. قلوا آمين. فنبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم صلته مع أمته لا تنتهي ولا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم أرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا، وفرج كرباتنا، وأنت أعلم ما نزل بنا يا رب العالمين. يا رب فرج كرباتنا، واستعملنا صالحين، واجعلنا من ضنائن خلقك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب إنا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا إكراما لحبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونهدي إليه هذه الرسالة وهو يسمعنا، ولا يحتاج يوم الجمعة وليلتها إلى واسطة ملك. سيدي رسول الله، سيدي رسول الله، سيدي رسول الله، سل ربك سبحانه وتعالى لأمته جميعا العفو والعافية، صلى الله عليك يا حبيب الله. فأبى أن يهوت الغلام يهوديا، فقال يا غلام أسلم أسلم. الغلام صار معه هجوم، صلى الله على رحمة العالمين ورحمة الناس أجمعين، أسلم. فنظر إلى أبيه اليهودي، هون ما عاد في دراسة أو حوار أو أخذ عطاء، يعني في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وهو يعلم أن المسار في قضية عافية الإنسان على التوحيد المطلق مو عزير بن الله. فنظر إلى أبيه، هز برأسه بالإيجاب قائلا: أطع أبا القاسم، أطع. كان اليهود يكنون ينادون النبي بكنيته هذه، أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم، فبعد أن شهد الشهادتين مات مباشرة. فخرج فرحا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. روايتان في البخاري: أنقذه من النار، وفي رواية: أنقذه بي من النار. إذن برسول الله نتعافى، وهو أعظم الأسباب والوسائل والوسائط وأشرفها عليه الصلاة والسلام. كم كنت أتمنى أن يخدم الوقت أكثر، هنالك شواهد أخرى لا بد من لفت النظر إليها للعلم بأن قضية البلاء تتعلق بشأن الآخرة على العموم وعلى النتاج المطلق، فلا بد من إثراء هذا الموضوع بشواهد عدة نأتي عليها في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بكرم من عندك، وعاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم بخفي لطفك، فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيب بك الأعظم صلى الله عليه وسلم. يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة. أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تشفي مرضانا، وتصلح أحياءنا، وترحم موتانا أو شهداءنا، وتجمع جملنا، وأن تعيذنا من كل سوء ومن كل سبب لا يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتقضي بها حوائجنا، وتشفي بها مرضانا يا ربنا. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.